فيه أحد يحلم عنه، وإذا آذاه أحد يعفو عنه ويصفح عنه، إذا أساء إليه أحد يحسن هو إليه، محتاج إلى ذلك، لأنه إذا فعل هذا قبلت دعوته غالبا وصبر. وكذلك هو بحاجة إلى أن يكون رحيما، أرحم الناس، لأن دعوته تكون لإنقاذ الناس من عذاب الله، يرحمهم أن يقعوا في عذاب الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يمثل به لنفسه وللأمة، يقول مثلي ومثلكم ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فصار هذا الفراش وهذه الطيور تتهافت فيها، وهو يحول بينها وبين أن تقع في النار، فهو يقول أنا آخذ بحجزكم وأمنعكم من دخول النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون في النار، يعني بفعل المعاصي، فيكون رحيما بهم، حمهم أن يقعوا في النار، ويبين لهم أن الله غني عنهم غني عن طاعتهم، وإنما يطيعون لأنفسهم ينجون أنفسهم، لأن الناس كلهم كلهم غاد ورائح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الخلق، يعني واحد منهم يموت أول النهار والآخر يموت آخر النهار، إما يموت ليل أو يموت نهار، لابد من الموت. فإذا مات إما أن يكون قد مثلا عمل بطاعة الله وأمسك نفسه عن معاصيه، فيكون بذلك قد اشترى نفسه بالطاعة بطاعة الله وتقواه، وسيلقاه الله جل وعلا بما يسره، أو يكون قد أتبع نفسه شهواتها وأتبع قلبه أهواءه، فيكون عندما يلاقى الله كالعبد الآبق المجرم، يؤخذ فيغل فيوضع في أعظم عذاب. والناس كلهم بالنسبة إلى الله جل وعلا ليسوا شيء، ما أحقرهم إذا عصوا الله، هم الله جل وعلا لا ينتفع بطاعة الطائعين، كما أنه لا يتضرر بمعصية العاصي، ولكن الطاعة لأنفسهم والمعصية عليهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالمهم أن الداعي ينظر إلى هذا المعنى، ثم يجب أن يكون رفيقا، رفيقا في دعوته، لا يكون عنده عنف وعنده شدة، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني تفرقوا وتركوك. فإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه هذا كيف بأحد الناس؟ يجب أن يكون الإنسان رفيقا بالناس، ويحبب إليهم الخير ويكره إليهم الشر، ويأتيهم بالطرق التي يألفونها في اتباع الخير. أما إذا كان شديدا وقاسيا فالغالب أنهم ينصرفون عنه ويعرضون عنه ولا يستفيدون بدعوته، ويكون قد جنى على الدعوة ولا يجني لها بل يجني عليها. وكثيرا من الدعاة يفسد أكثر مما يصلح، كثير منهم. فالواجب أن يكون الإنسان متحلم بما دلت عليه هذه الآية، يدعو إلى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ودرس سيرته ونهجه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي الرجل المشرك ويقول له يا أبا فلان، يدعوه بكنيته يا أبا فلان ألا تسمع مني، يعرض عليه عرض هكذا، يا أبا فلان ألا تسمع مني، فإن قال بلى كلمه، وإن قال لا أعرض عنه وترك. وهو لم يبعث مسيطرا على الناس، وإنما عليه البلاغ فقط، عليه البلاغ وعلى الله الهداية. وهكذا ينبغي لأتباعه الدعاة. ثم إذا خالفه من خالفه لا يكون عنده مثل التضجر وعنده ضيق النفس وربما يدعو على الناس أو يلعنهم، بل يترك الأمر لله جل وعلا. عليه أن يدعو إلى الحق ويبينه، فإن استجيب له حمد الله وإن لم يستجب له فالأمر إلى الله جل وعلا، وليس عليه هداية الناس. الله جل وعلا يقول نبيه ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيعلم الإنسان هذه الأمور ويتبع فيها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد ما دلت عليه هذه الآية: قل هذه سبيلي وسبيله التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه هي الدعوة إلى التوحيد، إلى التوحيد وإلى كل خير، وكذلك الإعراض عن الشرك ومنابذته والابتعاد عنه ومعاداته هو وأهله، وأن لا يكون معهم. ولهذا قال: وما أنا من المشركين. ومعنى قوله وما أنا من المشركين يعني لا في الدار ولا في الرأي ولا في الجلوس ولا في المأكل ولا في شيء مما يجتمعون عليه، وما أنا من المشركين. فقال: قل هذه سبيلي يعني طريقتي التي أحيا عليها وأموت عليها، وهي كوني أدعو إلى الله، لا يدعو لا إلى دنيا ولا إلى ملك، وإنما يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله هي تحبيب عباد الله إلى عبادته وتحذيرهم عن مخالفة عبادته، هذا هو جماعها، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. أدعو إلى الله، ودعوته على وفق ما أوحاه الله إليه، على بصيرة، على علم من الله أوحاه إليه، وهذا الذي أوحاه إليه هو الذي يجب أن يدعو به أتباعه. ولهذا قال: أنا على ذلك ومن اتبعني. فمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على نهجه في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقوله وسبحان الله يعني مناسبة ذلك أن كثيرا من الناس يقع في تنقص الله جل وعلا، الذي يعبد غير الله يتنقص الله، وتنقص الله مسبة له. فلهذا قال سبحان الله، أنا أدعو إلى الله فإذا لم تستجب دعوتي فأنا أنزه ربي، أقول سبحان الله، أن يكون له شريك في العبادة والحق، كما أنه لا شريك له في الملك والتصرف. لهذا قال وما أنا من المشركين، يعني أنا بعيد عن الشرك، لا في العمل ولا في المرافقة ولا في الدار والكون، يعني ما أكون معهم، بل أبتعد عن الشرك وأهله. وهذا الذي ينبغي للداعية أن يكون عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
كثيرا وإن دعا إلى الحق، وإن دعا إلى الحق،
لأن كثيرا وإن دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
هذا مأخوذ من قوله أدعو إلى الله، إلى قوله إلى الله، يعني أن الدعوة يجب أن تكون لله، خالصة لله. ويقول إن كثيرا من الدعاة وإن ظهر أنه يدعو إلى الحق فإنه في الواقع يدعو إلى نفسه، وهذا أمر قد تنطوي عليه النية، النية لا يدرى، والله جل وعلا هو الذي يحاسب. ولكن غالبا الأمور تظهر، الأمور التي تكون باعث على العمل تظهر من فلتات اللسان ومن تصرف الإنسان، من فلتات لسانه ومن تصرفه، ولهذا يظهر الرياء ومدراة الناس وغيرها. فكثيرا من الناس إذا سمع أو رأى من هذا من هذه طريقته قال هذا مرائي أو هذا يدعو إلى غير الله لما ظهر له، فإنه لا يخفى على الناس شيء، وإن كان الإنسان يتخيل أن هذا يخفى، الله جل وعلا هو الذي يحاسب الإنسان على نيته. إذا كان الإنسان مثلا يريد الظهور على الناس، أن يكون رأسا فيهم يشار إليه، أن يقال إنه عالم أو إنه يحسن الكلام ويحسن الدعوة وما أشبه ذلك من الثناء، إن كان يريد ذلك فبئس ما أراد، فإنه يدعو إلى نفسه وهي دعوة فاشلة، والغالب أنه لا ينتفع بدعوته الغالب، وقد ينتفع، فإنه جاء في الحديث أن الرجل يؤتى به فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيها ويصبح يدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، ويصبح له صياح أشد من غيره، يجتمع عليه أهل النار ويقولون يا هذا ما شأنك، ما شأن الأبعد، ثم يقولون له ما لك، ألم تكن تأمر بالخير وتنهى عن الشر؟ يقول بلى، كنت آمر بالخير ولا آتيه وانهى عن الشر وآتيه، ويكون هو أشقى الناس بدعوته. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله يقول أشقى الخلق رجلان، أشقاهم وأكثرهم حسرة رجلان، أحدهما رجل جمع مالا فشقي به وسعد به غيره، فيرى الذي سعد بماله يوم القيامة فيتحسر كيف سعد بمالي وأنا شقيت به، ورجل آخر تعلم علما فانتفع به غيره وشقي هو به. فلا يجوز للإنسان أن يكون هو أشقى الخلق بدعوته أو بعلمه، إلا أن الإنسان قد لا يملك الهداية، عليه أن يعود إلى الله جل وعلا ويتعلق بالرجاء برجائه ودعائه دائما، ويبتهل وينطرح بين يديه ألا يكله إلى نفسه، فإن نفس الإنسان ضعيفة. وقد ذكر في قول الله جل وعلا في آخر سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والآية التي قبلها ذكر أن هذه نزلت في بسبب نزولها قصة رجل معروف، كان حتى قال بعض العلماء إنه يعلم اسم الله الأعظم، لما جاء موسى عليه السلام إلى محاربة الجبابرة ثم نصره الله جل وعلا، وكان رجل عالم من علمائهم جاءوا إليه وقالوا ما الحيلة، قال لا يجوز هذا نبي الله يجب أن تتبعوه، فقالوا لا لابد أن ترى لنا طريق، قال إذا ما هي إلا الدنيا فقط وسوف نهلك، ثم قال الحيلة أنكم تزينوا نساءكم وتجملوها وتخرجوها لهم، فإذا وقعوا في المعصية حل فيهم غضب الله ولم ينتصروا عليكم. فهو كمثل الشيطان الذي جاء بصورة ناصح للإنسان، فلما كفر وتورط بكفره تبرأ منه، يتبرأ منه. فكذلك قول الله جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يحيي الأرض بعد موتها. ليس المراد من هذه الآية نزول المطر مثلا ونبات الأرض إذا نزل المطر، الآية أعم من هذا، أعم من ذلك. فالله جل وعلا يحيي الميت بالجهل والكفر بعدما كان ميتا، كما أنه يميت من كان حيا بالعلم والتقى. قد يتبدل علمه يكون غير نافع فيصبح عاصٍ لله جل وعلا. الأمر بيد الله. المقصود أن الدعوة يجب أن تكون خالصة لله، وليس الدعوة فقط، كل الأعمال التي يراد بها الآخرة، التي يراد بها ثواب، يجب أن تكون خالصة لله، ما يراد بها أمر آخر، لا زيادة مال ولا رفعة على الناس ولا جاه ولا غير ذلك، على منصب ولا غيرها. فإن جاء الاشتراك في العمل الذي يرجى به الثواب فإن هذا الاشتراك في هذه النية يبطل ذلك العمل. هنا يقول فيه التنبيه على أن الدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا خالصة، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق في الظاهر في الواقع أنه يدعو إلى نفسه، كأن يدعو إلى أن يكون له أنصار كثيرون وأتباع كثيرون، وكان يدعو مثلا بأن يكون منافسا لمن يراه داعيا فقط، ويكون هو مثلا أحسن من كلام أستطيع أن يرد عليه وما أشبه ذلك من الأغراض السيئة. نعم.
قال ومنها أن البصيرة من الفرائض،
يعني قوله على بصيرة أنا، فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة، ثم عطف على ذلك أتباعه، فدل على أن البصيرة متعينة، يجب على الداعية أن يكون على بصيرة. ولهذا قلنا إن من شروط الداعية أن يكون على علم، أن يكون عالما بما يدعو. لهنا يقول عن الفرائض، من الفرائض في الداعي الذي يدعو إلى الله فريضة، وإذا ترك الفريضة فهو آثم. نعم.
قال ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى من المسبة.
هذا مأخوذ من قوله وسبحان الله. ولهذا كثيرا ما يأتي تسبيح الله جل وعلا، تنزيه الله، بأنه مقرونا بما يتعالى ويتقدس عنه مما يفعله المشركون. قال سبحان الله عما يشركون، كثير ما يأتي هذا، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، ووصفهم بأن الله له شريك ولو لم يقولوا هذا الكلام بل حتى بفعله. فهذا دليل على أن التسبيح هنا المقصود به تنزيه الرب جل وعلا عما يفعله كثير من الخلق مما يتعبدون به، حيث يتجهون إما إلى حجر أو إلى شجر أو إلى وثن من الأوثان أو إلى غير ذلك، فهذا مسبة لله جل وعلا، يعني تنقص لله جل وعلا. لهذا أخبر جل وعلا أنهم لم يقدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال وما قدروا الله حق قدره، يعني الذين وقعوا في الشرك ما قدروا الله، ما عرفوا قدره، ما عرفوا عظمته، فجعلوا له شريكا في الحق، والشريك في الحق يعني في حقه الذي أوجبه على الخلق يقتضي المشاركة في الملك، ولهذا يحتج الله جل وعلا عليهم بذلك. نعم.
ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى.
نعم.
ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
هذا مأخوذ من قوله وما أنا من المشركين، يقول إنه يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن المشركين، لا في الدار والمسكن ولا في الاجتماع ولا في الرأي، فضلا عن الدين والعقيدة، إن هذا شيء معروف أنه كفر. نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال.
الحكمة هي العلم، ليس هناك حكمة إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحكمة العلم، يعني يبين له الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا، إذا بين له فإنه يكتفي بذلك ويتبعه لأنه يطلبه ولكنه يجهله، فهذا الذي يريد الحق وهو يجهل الحق إذا تبين له أن هذا وحي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤثر غيره عليه بل يتبعه، فيكتفى بكونه يبين له طريق الهدى، يكتفى بهذا ويكفي. نعم.
قال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب.
نعم.
وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجدال إن أمكن.
إلى الجلاد. الجلاد.
فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى.
القسم الثاني يقول إنه يكون مريدا للحق ولكنه مشتغلا بغيره، بدنيا يحبها أو برئاسة يؤثرها أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا ويكون منهمكا فيها، فهذا يحتاج إلى أن يدعى بالترغيب والترهيب، يذكر له الأمور التي تترتب على إيثار الدنيا على الآخرة، إنه إذا ذكر له ذلك الغالب أنه يرجع ولا يحتاج إلى قتال. القسم الثالث أن يكون معاندا، يكون واقفا في طريق الدعوة ويكون مجادلا وعنده شبه، وإذا مثلا أقيمت عليه الحجج لا يقتنع بها بل لا يقبلها بل يردها، فمثل هذا إذا أقيمت عليه الحجج فردها ووقف في وجهها إن أمكن أن ينتقل معه إلى القتال فعل ذلك، وإلا إذا لم يمكن يصبر الداعية، يصبر ويحتسب، كما كان الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحمل والصبر، يأمره أن يتحمل ويصبر، هذا لما كان في مكة، أما لما انتقل إلى المدينة وصار له دار إسلام وله أنصار وله قوة أمر بالقتال، بقتال من لا يقبل الحق ويقف في وجهه معترضا وصادا ورادا يقاتل، فإذا أمكن أن الإنسان يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا فعل ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هذا الحديث في الصحيحين، وهو عن ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن. وبعثه صلوات الله وسلامه عليه كان في السنة العاشرة كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في كتاب المغازي، ولم يكن معاذا وحده، بل بعث معاذ وأبا موسى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن كل واحد بعثه إلى جهة من اليمن، وبعثه إياه داعيا ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم والقضاء. ولهذا قال لما بعث معاذ، وكلمة البعث بعث جاءت يراد بها أمور، يعني في اللغة يراد بها مثلا، قد يراد بها بعث البعير إثارته، وكذلك بعث الصيد إذا أثاره ليصطاده، وقد يراد به إحياء الموتى، الله يبعث من في القبور، والله يبعث من في القبور، يعني إخراجهم أحياء بعدما صاروا رفات وترابا. ويراد به الرسالة، الإرسال إلى جهة من الجهات، قال بعث فلان، منه أن الله بعث رسله، يبعث الرسل يعني يرسلهم. وهذا مثله قوله بعث لما بعث معاذ، لما أرسله إلى اليمن رسولا له، فمعاذ ومن معه هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلغ عنه وينوب عنه في الحكم والدعوة إلى الله، ثم أرشده إلى هذا، إلى ما ينوب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وقد عرفنا أنه في السنة العاشرة بعثه من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي فيها في ربيع من تلك السنة، ولهذا جاء في هذا الحديث بعض الروايات أنه قال له لما خرج معه يودعه معاذ راكب وهو يمشي صلوات الله وسلامه عليه، فقال معاذ يا رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست بنازل ولست براكب، ثم قال له لعلك لن تراني بعد اليوم، فعند ذلك بكى معاذ رضي الله عنه، عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فقال له لا تبكي، ثم أوصاه. ومعاذ رضي الله عنه من سادات الصحابة وكبرائهم وعلمائهم، وقد جاء في سنن النسائي وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك، فهو ممن يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على غيره. وقال له في حديث آخر إني أحبك فلا تدعن خلف كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء أنه قال صلوات الله وسلامه عليه يحشر معاذ أمام العلماء برتوة يوم القيامة، والرتوة قيل إنها المرتفع، المكان المرتفع عليه، وقيل إنها رمية حجر يتقدمهم، يتقدم العلماء. ولهذا جاء أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول إن معاذا أمة قانتا لله، فقيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال كنا نشبه معاذ بإبراهيم، وهو نموذج من النماذج الكثيرة جدا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أرسله إلى اليمن بقي فيه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع في خلافة أبي بكر لما استخلف أبو بكر، ثم ذهب إلى الشام للقتال في سبيل الله، فمات في الشام في الوهم الذي الوباء الذي حدث فيه الذي يسمى طاعون عوماء حمواس، مات هو وولده عبد الرحمن، وكان ولده من أحب الناس إليه. ولما صار رأى بعض الناس يفر قال ما لكم أتفرون عن قدر الله، هذه رحمة، رحمة يرسلها الله جل وعلا على عباده يرحم بها من يشاء. ثم قال اللهم اجعل لي من رحمتك نصيبا، اللهم اجعل لآل معاذ من رحمتك نصيبا، فأصيب ولده فمات، ثم أصيب هو رضي الله عنه. كان معه من كان يلازمه ممن كان يلازمه من الذين يأخذون عنه العلم، فلما قربت وفاته صار يسأله انظر هل أصبحنا، فقال لا في الليل ينظر، ثم سأله مرة أخرى، ثم سأله ثالثة فقال نعم، فقال أجلسني، فأخذ بيده وأجلسه، فرفع يديه إلى الله وقال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إنك تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لضم الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب، وذكر بقية القصة. المقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق، غير أنهم اختلفوا، منهم من قال في السنة العاشرة ومنهم من قال في السنة التاسعة كالواقدي وكذلك ابن سعد، والصواب أنه في السنة العاشرة. ثم قوله إنك تقدم أو تقدم على قوم من أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا الذي تعرف عليه، وهم أهل كتاب يعني كتاب سماوي، كتاب جاء من السماء، وإن كان وقع فيه من التحريف والتبديل ولكن عندهم علم. فهذا يدلنا على أن دعوة العالم العلماء الذين عندهم علم لا تكون كدعوة الجهال الذين ليس عندهم علم. والسبب في هذا أن الذي عنده علم يكون عنده حجج وعنده شبه، فيحتاج إلى المجادلة وإلى كشف الشبه عنه، فلهذا ذكر ذلك له ليتهيأ ويستعد. قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين العرب الذين في اليمن، إن كان أكثر من كان في اليمن من الوثنيين من العرب، وأهل الكتاب أقل منهم، وسواء كانوا يهودا أو نصارى، النصارى جاءوا من الحبشة واليهود وقال إنهم ذهبوا من المدينة إلى اليمن وبقوا هناك وتكاثروا ولا يزالون إلى اليوم في اليمن بقياهم. المقصود أنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يدلنا على أن الذي يجب على الداعية أولا أن يصحح العقائد، أولا أن يبدأ بتصحيح العقيدة، ما يذهب إلى الناس ويقول صلوا زكوا حسنوا أخلاقكم حسنوا سلوككم تصلوا بالله بالتهجد وغير ذلك وعقائدهم خاربة، لا يصلح، لأن أي عمل يعملوه والعقيدة ليست صحيحة ما يفيد العمل، عمل فاسد، لا بد أن يصلح الأساس أولا. معلوم أن الذي يريد أن يبني بيتا أولا يبدأ بالأساس ويقويه ويجعله متينا ثابتا قابلا لما يوضع عليه، وإلا ينهار البناء ويفسد. إذا كان بلا أساس، والذي ليس عنده عقيدة ليس عنده أساس، فبناء مثل الذي يبني على الماء لا يثبت بناؤه أبدا. ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا هذا عن جميع الرسل، أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول ما يقول لهم اعبدوا الله، وهكذا خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقبل أن يقاتل الناس يؤمر بالقتال. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول بعثني ربي بأن يعبد وحده ولا يشرك به شيء، ويقول يمشي على الناس في المواسم، في موسم الحج، لأن العرب كانوا يحجون وإن كانوا مشركين يأتون للحج في الموسم، وكانوا قبائل، كل قبيلة تكون في مكان في منحازة عن القبيلة الأخرى في منى مثلا، فكان يمشي على القبائل قبيلة قبيلة ويقول من رجل يؤويني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي، وفي رواية كلام ربي. وإذا سئل إلى ما هي الرسالة يقول رسالة أن يعبد الله وحده، جئت بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. فهذا الذي يجب على الداعي أن يعتني به كثيرا، أول ما يبدأ به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه دعوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا الإنسان مثلا فرسم هذا الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسير عليه، فإنه يكون على بصيرة، على بصيرة من ذلك، بخلاف الذي يبتدع طرقا يأتي بها ويسميها طرقة أو منهج الدعوة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا غالبا يكون غير مجدي، وإذا نفع نفعا ما فيكون نفعه في شيء معين. والمهم أن الداعية يجب أن يدعو إلى التوحيد والإخلاص وترك الشرك، الأمور التي تقدح بعبادة الله جل وعلا يبينها للناس ويوضحها وينهاهم عنها على بالعلم والبيان الذي يقتنع به. لهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يقول إلى أن يوحد الله أو إلى أن يعبد الله، وهذا أراد به أن يبين معنى شهادة لا إله إلا الله، أنها عبادة الله، أن تكون العبادة له وحده، أو أنها التوحيد، توحيده بأن يجعل العمل لله وحده، لا يكون العمل لأحد غيره أو يكون أحد غيره مشركا فيه. ثم بعد ذلك قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فرتب دعوتهم على إقامة دعوتهم لإقامة الصلاة وأداء فرض الله فيها على إجابتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أنهم إذا لم يستجيبوا إلى ذلك لا يدعون إلى الصلاة، وهكذا ما بعدها. فإنهم أجابوك إلى ذلك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد عرفنا وش معنى شهادة لا إله إلا الله، أن معناها أن يعبد الله وحده، وأن يكون الإنسان متألها بقلبه وحبه وتعظيمه لله وحده، لا يحب حب الذل والخضوع والتعظيم إلا الله، ولا يتجه للدعاء والرجاء والخوف والإنابة إلا إلى الله وحده. فهكذا جميع العبادة داخلة في هذه الكلمة إلى شهادة لا إله إلا الله داخلة فيها. أما شهادة أن محمد رسول الله فهي مستلزمة لشهادة لا إله إلا الله لابد. لو مثل شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وهو لا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يكون كافرا، وإن مات على ذلك فهو في النار، وإن عمل أي عمل من الأعمال الكثيرة التي رأى أنها جميلة لا بد أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم أمر ثالث، لا بد أن يستسلم وينقاد للدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبله، ما يكون قابلا للبعض ورد للبعض. ولهذا صارت هذه الأمور الثلاث، المسائل الثلاث، لازمة لكل فرد من أفراد الأمة، وعنها يسأل الإنسان إذا دفن في قبره، يسأل عن هذه الأمور الثلاث، أن يقال له من ربك، ومعنى من ربك في هذا من إلهك، من الذي تأله وتحبه وتعظيما ورجا وتعبده، ويسأل بأي شيء تعبد، ما هي العبادات التي تتعبد بها، ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهذا في الواقع هو أصل الدين الإسلامي، الأمور الثلاث هذه، كون المعبود المألوه هو الله وحده، وكون التأله والتعبد بالدين الإسلامي، وكون الدين الإسلامي متوقف على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به، لابد مترابطة. وهذه المسائل الثلاث التي يسأل عنها الإنسان في القبر يجب أن يكون الإنسان فاهما لها عاملا بها، ما يجوز أن يكون جاهلا لها. ولهذا جاء في حديث سؤال القبر أن الإنسان إذا كان موقنا، كان موقنا، عبر بالإيقان، فإنه يجيب بلا تلعثم ولا تردد، فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له وما يدريك، يعني يأتي السؤال مرة أخرى، قال وما يدريك، يعني ما دليلك على قولك على ما تقول، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، آمنت به واتبعت وصدقت. أما إذا كان الإنسان مرتاب أو مقلد التقليد الذي يكون بلا علم، فإنه ربما تلعثم وربما تردد وربما قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما ينفع القول الذي سمعه من الناس واتبعهم عليه. عند ذلك يقال له لا دريت ولا تليت، ومعنى ما دريت يعني ما علمت ولا قمت بالواجب الذي يجب عليك بالإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قمت بذلك. وأما قوله ما تليت يعني أنك ما قرأت كتاب الله على طريق التأمل والتفهم، وإن كان قرأ فهو بلا تفهم ولا معرفة، فيكون مثل الذي يهدي بكلام لا يدري ما هو، فهو ما ينفع. عند ذلك يعذب، يضرب بمطراق من نار يلتهب عليه قبره نارا، بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يشمل الدين كله، وهو الذي يسأل عنه الإنسان في قبره ويختبر بذلك، ويجب أن يكون الإنسان مستعد للسؤال لعله ينجح ويسلم من العذاب. ثم قال له فإنهم أجابوك إلى ذلك، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم. إذا جاء الكلام مرتبا على ما قبله بالفاء فإنه يدل على أن الذي قبله شرط فيه وعلة له. فالمعنى أنك إن أجبت إلى شهادة أن لا إله إلا الله فانتقل بعد ذلك إلى أن تعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإن لم يجيبوك إلى ذلك فاتركهم لا تعلمهم بذلك. هذا معناه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.